الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لا سيما إمام زماننا وصاحب أمرنا، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل الله من أنصاره وأعوانه، إنه أرحم الراحمين. ولعنة الله على أعدائهم أعداء الدين أبد الآبدين، آمين رب العالمين. لا زال بحثنا وحديثنا في مسألة حرمة الغناء، وقد ذكرنا في هذه المسألة الحكم التكليفي للغناء، وبينا جملة من الأدلة التي استدل بها المصنف على حرمته في الجملة. والمصنف اتخذ طريقا في بيان الحكم الشرعي من خلال أولا طرح الروايات أو عرض الروايات، ثم بعد ذلك عرض تعريف الغناء في اللغة، ثم بعد ذلك عرض تعريف الغناء في الاصطلاح. بعد أن انتهينا من استعراض أهم الروايات التي استدل بها على تحريم الغناء، نخرج بهذه النتيجة. ما هي النتيجة التي نخرج من خلالها في الاطلاع على هذه الروايات؟ إذن هذا السؤال الثاني، مو صحيح أو الثالث؟ السؤال الثاني أو الثالث؟ الثاني. ما هي النتائج المستفادة من الطوائف المذكورة من الأخبار في تعريف الغناء وحرمته؟ هذه الروايات الشريفة الطوائف التي تقدمت، هل يمكن استفادة تعريف شرعي بحيث لا نحتاج لا إلى اللغويين ولا إلى الفقهاء، أو لا يمكن ذلك؟ الجواب: ظاهر هذه الأخبار بأسرها يعني شنو؟ المجموع كاملا، حرمة الغناء من حيث اللهو والباطل، فالغناء في هذه الروايات له احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون الغناء مساويا للصوت اللهوي والباطل، فإذا الغناء هو من مصاديق اللهو ومن مصاديق الباطل، كما هو الأقوى على ما سيأتي بيانه. الحكم في هذا الاحتمال تثبت حرمة الغناء مطلقا، مطلقا فيما سيأتي من الاحتمالات، طبعا في مقابل ما سيأتي من الاحتمالات تثبت حرمة الغناء مطلقا، فإن الروايات منعت عن الله والغناء على هذا الاحتمال من اللهو مطلقا. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن الغناء أعم من الصوت اللهوي كما يظهر من بعض الفقهاء، فيكون كل صوت لهوي غناء، وبعض الغناء ليس بصوت لهوي مثاله، يعني مثال بعض الغناء ليس بصوت لهوي، التغني بالقرآن والدعاء. فإذا على هذا الاحتمال الغناء يكون ماذا؟ أعم، والصوت اللهوي يكون أخص، فبعض الصوت اللهوي محرم وغير محرم. غير محرم مثل ماذا؟ إذا تغنى الإنسان بالقرآن الكريم وإذا تغنى الإنسان بالدعاء. الآن كلامنا في الاحتمالات، الآن ليس في مقام الفتوى، الآن في مقام ماذا؟ في مقام الاحتمالات. هذا هو الاحتمال الثاني. وحكم هذا الاحتمال وجوب تقييد الغناء المحرم بما إذا كان من العناوين اللهوية خاصة. الاحتمال الثالث، الاحتمال الثالث، إذا قلنا الاحتمال الأول يكون الصوت اللهوي والباطل مساويا، الاحتمال الثاني أن الغناء يكون أعما، الاحتمال الثالث ماذا بقي عندنا؟ مساوي أعم، الاحتمال الثالث يكون أخاص. الاحتمال الثالث أنه يكون الغناء أخص من الصوت اللهوي بأن يصدق الصوت اللهوي على ما لم يصدق عليه الغناء. حكم هذا الاحتمال وجوب التعدي عن الغناء في الحرمة إلى مطلق الصوت الخارج على وجه الله. إذا تحصل عندنا أنه يمكن الاستفادة من خلال الطوائف الروايات المتقدمة كم احتمال؟ ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون الصوت اللهوي والغناء ماذا؟ مساويا. أن يكون الغناء أعم، أن يكون الغناء أخص. كل هذه الاحتمالات سيدنا العزيز التفت رجاءً، كل هذه الاحتمالات ستأتي أحكامها ومناقشتها وترجيح أحدها على الآخر إن شاء الله في الأبحاث القادمة. النتيجة التي يصل إليها المصنف والنتيجة أن المحرم في باب الغناء هو ما كان من لحون أهل الفسوق. لحون طبعا هذا استخدام مصنف التعبير الأصح ألحان، لحون جمع لحن، لحون هذا تعبير المصنف، التعبير الأصح ألحان جمع لحن، هو ما كان من ألحان أهل الفسوق والمعاصي التي ورد النهي عن قراءة القرآن بها، سواء كان لحن أهل الفسوق مساويا للغناء أو أعم منه مساويا للغناء أو أعم منه أو أخص منه، وليس المحور هو نفس الغناء. المصنف هنا كأنما التفتوا رجاء، المصنف هنا كأنما يريد أن يضع ضابطا، يقول سواء قلنا بأن الغناء أعم من لحن الفسوق، عفوا سواء قلنا بأن الغناء مساو لكلام اللهو الباطل، أو الغناء أعم من كلام اللهو الباطل، أو الغناء أخص من كلام اللهو الباطل، الضابطة الحقيقية في تعيين الغناء المحرم ما هو؟ مناسبته لأهل الفسوق والمعصية، هذه هي الضابطة، سواء قلنا بالأعم أو بالأخص أو بالمساوي. السؤال الثالث، بعد أن انتهينا من الروايات وما تدل عليه الروايات نأتي إلى تعريف اللغة. ما هو تعريف الغناء في عبارات اللغويين؟ لغويين أو لغويين؟ لغويين. لماذا؟ اللغويين يعني كلام اللغو، أعاذنا الله وإياكم من اللغو. ما هو تعريف الغناء في عبارات اللغويين؟ الجواب، نضيف إلى هذا السؤال مع الإشارة إلى رأي المصنف وترجيحه. الجواب، في تعريف الغناء اختلفت عبارات اللغويين نذكر منها أربعة تعريفات. نذكر منها أربع تعريفات. التعريف الأول عن المصباح، كتاب المصباح من كتب اللغة، أن الغناء هو الصوت فقط، هذا تعريفه المصباح، الغناء هو الصوت، فعند المصباح كل صوت هو غناء وكل غناء هو، يعني أنا الآن بخدمتكم جاي ماذا أفعل؟ أغني، على تعريف اللغويين. هذا التعريف يمكن الاستفادة به أو لا يمكن؟ لا يمكن الاستفادة. لماذا؟ أعم أخص مساوي؟ مساوي أعم من الغناء المحرم الذي نتحدث عنه. وهذا التعريف أعم من التعريف المطلوب. التعريف الثاني، لا زال كلامنا في تعريف من؟ اللغويين. التعريف الثاني أنه مد الصوت. مد الصوت يعني شنو؟ الله، هذا مد للصوت، هذا هو التعريف. فعند هذا اللغوي كل مد للصوت فهو غناء. أيضا هل يمكن أن يفيدنا هذا التعريف؟ لا يفيدنا. لماذا؟ يدخل فيه المؤذن الذي يمد الصوت الله أكبر. إذا قلنا بأن هذا التعريف هو الغناء المحرم، فإذن القراءة القرآن، الأذان، كل مد للصوت، حتى إذا سريت شيخنا، هذا يعتبر غناء. فإذن كل هذه التعاريف تعاريف بما هو أعام.
بالنسبة للإحتمال الثاني، هو هذا الثالث يفيده.
كيف؟
الإحتمال الثاني أن الغناء والصوت
عام
من الصوت.
سيأتي شيخنا سيدنا العزيز، سيأتي إن شاء الله للاستشهاد. نحن الآن في اللغة إذا ثبت عندنا تعريف شرعي شرعه وضعه لنا الشارع، نحتاج إلى اللغة ولا نحتاج؟ لا نحتاج إلى اللغة. لكن سيأتي إلى أنه الشارع ما وضع تعريف خاص للغناء، لذلك اضطربت كلمات الفقهاء، بعضهم اعتمد على ما في اللغة وبعضهم جاء بتعريف جديد. الآن فقط في مجال الاستعراض مولانا العزيز. فإذا التعريف الثاني هو مد الصوت، وهذا أيضا تعريف بالأعام، لأن كل مد الصوت ليس بغناء، بل بينه وبين الغناء عموم وخصوصا من واجه أو مطلق. ها؟ متأكدين؟ شنو إذا قلنا أنه مطلق يعني أين الأخص وأين الأعم؟
مد الصوت أعم.
مد الصوت أعم والغناء يكون أخص. هل يمكن أن المغني يغني من دون أن يمد صوته؟ ممكن أو غير ممكن؟ وممكن، ليش ممكن؟ ممكن أن الإنسان يغني من دون مد الصوت. فإذا يكون بينهما ماذا؟ عموم وخصوصا من واج وليس مطلقا. فيمكن أن يكون غناء وليس مد صوت، ويمكن أن يكون مد صوت وليس غناء، يجتمعان في الغناء الذي فيه مد صوت. فإذا بينه وبين الغناء عموم وخصوصا من واج. التعريف الثالث ما ذكره في النهاية عن الشافعي، ماذا يعرف الشافعي الغناء؟ أنه تحسين الصوت وترقيقه. تحسين الصوت وترقيقه، هذا تعريف الغناء عند الشافعي. زين، هذا أعام أخاص مساوي الظاهر أنه أعام. لماذا؟ لأنك في بعض الأحيان حينما تكلم والدتك الله يحفظها تحسن صوتك وترققه، حينما تكلم زوجتك تحسن صوتك وترققه، وليس بالضرورة أن يكون ذلك من الغناء. فالظاهر أنه إن لم يكن أعم من الغناء يكون أعم من وجهين كسابقه كمد الصغر. التعريف الرابع عن النهاية أيضا أن الغناء كل من رفع صوتا ووالاه ووالاه. شنو معنى والاه؟ يعني جعله متتابعا، رفع صوته ووالاه، فصوته عند العرب غناء. فصوته عند العرب غناء. العرب عندهم أن كل من رفع صوته وجعله متواليا ليس متقطعا فهو غناء عند العرب. بعد استعراض هذه الآراء اللغوية نأتي إلى رأي المصنف. رأي المصنف أن كل هذه المفاهيم التي ذكروها لتعريف الغناء في اللغة، أن كل هذه المفاهيم التي ذكروها لتعريف الغناء في اللغة الإمام الصادق يقول من تساوى يومه فهو مغبون. إذا سرعتك اليوم نفس سرعتك سابقا فهذا مشكلة، كل يوم نريد أن تكون كتابتكم أسرع. فكل هذه المفاهيم التي ذكروها لتعريف الغناء في اللغة مما يعلم عدم حرمتها بذاتها وعدم صدق الغناء عليها بقول مطلق. مجرد الصوت هل هو محرم؟ لا. مد الصوت هل هو محرم؟ أيضا لا. تحسين الصوت وترقيقه محرم؟ أيضا لا. رفع الصوت وولاءه محرم؟ أيضا لا. كل هذه المفاهيم اللغوية بشكل مطلق في الجملة ليست محرمة، بذاتها ليست محرمة. متى تكون محرمة؟ إذا ارتبطت بألحان أهل الفسوق. فبقول مطلق نعم يصدق على بعض أقسامها الغناء كما سيأتي بيانه إن شاء الله، والأحسن من الكل. هذا الآن كلام المصنف ما ذكره في الصحاح. كتاب الصحاح، لا كتاب الصحاح في اللغة الصحاح ستة، كتاب الصحاح في اللغة، حيث فسر الغناء بأنه من السماع، وقال جارية مسمعة أي مغنية. جارية مسمعة أي مغنية. طبعا بعض المحشين لكلام الشيخ الأنصاري قالوا لا ندري لماذا الشيخ الأنصاري اعتبر هذا التعريف بأنه أحسن التعريف. هذا يسمى تعريف بالأخفى. مسمعة يعني شنو؟ يعني مغنية. شنو معنى مغنية؟ يعني مسمعة. شنو معنى مسمعة؟ يعني مغنية. ما هي النتيجة التي وصلنا إليها؟ هذا تعريف بالأخفى. لذلك كثير من المحشين انتقدوا الشيخ الأنصاري على أن هذا التعريف هو أحسن التعريف. أي أحسن التعريف؟ ما فهمنا منه شيئا. لكن لربما إذا أردنا أن ندافع عن الشيخ الأنصاري يقول مولانا العزيز: عادة في ذلك الزمن الغناء المحرم هو الغناء الذي تقوم به الجواري، الغناء الذي تقوم به الجواري هو الذي يتحقق منه ماذا؟ الإطراب، الهيجان، ويستخدم في مجالس أهل الفسوق والعصيان غالبا. واضح إن شاء الله؟ فإذا بعد استعراض تعريف الغناء في اللغة، هل يمكن استفادة التعريف الذي يريده الشارع أو لا يمكن؟ في كلمات اللغويين لا يمكن استفادته. إذن لابد نرجع إلى من؟ نرجع إلى الفقهاء وننظر ماذا استفادوا من كلمات الشارع المقدس. السؤال الرابع، رابع أو خامس؟ نرجع من البداية نرى. السؤال الأول: ما هو حكم الغناء مع بيان دليله؟ السؤال الثاني: ما هي النتائج؟ السؤال الثالث: تعريف الغناء في عبارة اللغويين. هذا السؤال الرابع: ما هو تعريف الغناء في عبارات الفقهاء؟ هذا السجع: ما هو تعريف الغناء في عبارات الفقهاء؟ تعريف الغناء في عبارات الفقهاء. الجواب: اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف الغناء، نذكر منها التعريفات التالية. التعريفات التالية: التعريف الأول، المحكي عن المشهور بين الفقهاء. من أن الغناء مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب. تعريف الغناء عند المشهور هو مد الصوت المشتمل على التعريف الترجيع المطرب. إذن هذا التعريف يشترك في تعريف اللغويين بماذا؟ مد الصوت. إذن هذا التعريف يتفق مع تعريف اللغويين بأنه مد للصوت، ولكن هذا المد للصوت فيه كم قيد؟ قيدين: القيد الأول الترجيع، القيد الثاني المطرب. كلامنا سيكون في هذين القيدين. وفي هذا التعريف قيدين مهمين: القيد الأول هو الترجيع، ومعناه، ما معنى الترجيع؟ طرو حالة للصوت. يعني هذه الصفة تطلق على الصوت، ليس كل مد للصوت هو غناء، وإنما لابد أن يكون بكيفية معينة. أولا هذه الكيفية يكون فيها ترجيع. ما معنى الترجيع؟ طرو حالة للصوت يوهم أنه يرجع إلى الحلق، يرجع إلى الحلق بعد رجوعه من ما أدري. هذه عادة تسمى عند العامة الجهجهة. تجدون بعض الرواديد عندهم هذا الترجيع مثلا بالصوت. أنا ما أعرف كيف يودونها ما أدري. يعني كأنما هناك صوت يخرج وصوت يرجع، يسمونه ترجيع جهجهة. ما أدري الآن تسألون المتخصصين في
جنابك.
هم يعني ما شاء الله جيد
جدا.
ها هذا يعني هذا جيد. لا بس فإذا هذا الترجيع، هذا يسمى ترجيع، وهذا بوحده يسمى غناء أو لا يسمى غناء؟ لا يسمى غناء إلا أن يضاف إليه القيد الآخر، وهو ماذا؟ الإطراب. القيد الثاني الطرب. ومعناه على ما في الصحاح، مو صحاح ستمونا، صحاح كتاب في اللغة من الكتب المهمة، كتاب الصحاح في اللغة. الآن ما يعني في بالي لعله ابن منظور أو لعله الآن ما أتذكر، لكن من الكتب المعتمدة في اللغة كتاب الصحاح من الكتب القديمة. القيد الثاني الطرب. ومعناه على ما في الصحاح خفة تعتر الإنسان، خفة تعتر الإنسان لشدة حزنين أو شدة سرورين. إذن معنى الطرب، عادة الإنسان يكون عنده ثقل، يكون عنده وزن، يقولون فلان ثقيل في كلامه. حينما الإنسان يريد أن يمدحونه يقولون هذا فلان ثقيل، ثقيل في كلامه، ثقيل في مشيه، يعني عنده اتزان. لكن حينما يريد أن يذمون شخصا ماذا يقولون؟ هذا خفيف، عقله خفيف، تصرفاته خفيفة. الإطراب من نوع الثقل أو من نوع الخفة؟ من نوع الخفة في مقابل الثقل. هذا النوع من الإطراب يعتر الإنسان تارة، إذا كان مسرورا سرورا شديدا تراه مثل ما يقول العراقيين يقمز، يبدأ ينطط كذا وكأنه إنسان خفيف. وتارة إذا كان حزينا جدا تراه يلطم ويصرخ، وهذه أيضا خفة. تارة تكون في الحزن وتارة تكون في السرور. الطرب من هذا النوع. تجدون أنه بعض الناس حينما يستمع إلى الغناء يريد أن يشقق ثيابه، يصل إلى هذه المرحلة أنه يفقد أعصابه. واضح؟ يقال، قرأت في بعض كتب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني أنه كان من المغنين اسمه الآن يعني حسب ما أتذكر المرزبهان أو شيء من هذا القبيل، من أجود المغنين في زمن الأندلس. كان يستطيع أن يغني غناء بمجرد أن يسمعه الإنسان يبكي، يغني نوع ثاني من الغناء بمجرد أن يسمعه الإنسان يضحك. هذا معجزة أو ليست معجزة؟ هذا النوع من الغناء حينما يصل إلى هذه المرحلة أن الإنسان تكون عنده خفة تشابه حالة الخفة في السرور أو حالة الخفة في الحزن، هذا يسمى طرب إطراب. لذلك الآن إذا أرادوا أن يمدحون المغني يقولون هذا مطرب، يعني يوصل الإنسان إلى هذه الحالة من الطرب. فكل صوت فيهما الدن ومشتمل على هذين القيدين وهما الترجيع والطرب هو ماذا؟ الغناء. في التعريف المحكي عن المشهور، في التعريف المحكي عن المشهور. طبعا هناك كلام في هذين القيدين يأتي بيانهما إن شاء الله في الدروس القادمة. وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. درس واضح إن شاء الله.